الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى ابن ماجه والحاكم والحديث صحيح كما قال الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال خمس، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم يطفف المكيال والميزان إلا عقدوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوه فأخذ بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث أيها المسلمون تشخيص لأحوال المسلمين، تشخيص ممن لا ينطق عن الهوى لمحمد عليه الصلاة والسلام. لقد كفاهم عليه الصلاة والسلام مؤونة البحث ومؤونة الدراسة ومؤونة انشغال المراكز الاستراتيجية التي تستشرف الأوضاع وتبحث عن الحلول، لقد جاءهم بها واضحة جلية. لقد تركهم عليه الصلاة والسلام على البيضاء، أي على الطريق البيضاء في سائر شؤون الحياة لا يزيد عنها إلا هذه. والحديث يبين أنه إذا حدثت منكرات معينة فإن الله يعجل العقاب عليها في الدنيا، فكل منكر له عقوبته الخاصة به. بمعنى أن الناس إذا أرادوا أن ترتفع عنهم هذه العقوبات فإنه لا بد لهم إما أن يخفوا ابتداء عن هذه المنكرات، أو أن يقوم من الناس من ينهاهم عنها إذا هم فعلوها. هذا هو العلاج أيها المسلمون. ليس العلاج والله بكثرة الكتابة أو بكثرة الخطابة أو بكثرة الفلسفة أو بالشعارات أو بالأصوات التي تضح وهي تصيح دون نتيجة. الحلول واضحة من خلال ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خطاب للسابقين بالإسلام لخيار الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كسائر البشر معرضون للابتلاء والفتنة، ولأنهم غير معصومين. والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرهم من أن يبتلوا بهذه الخصال، ولكنهم يعود فيستدرك ويقول: وأعوذ بالله أن تدركوهن. يستعيد الرسول عليه الصلاة والسلام، يستعيد بالله لهم من أن يدركوا هذه الخصال. وقد أجاب الله دعاء نبيه، فأعاد الله المهاجرين، وأعاد الله السابقين، وأعاد الله الصحابة أجمعين من هذه الخصال رضي الله عنه. يا معشر المهاجرين، خمس خصال أو خصال خمس إذا ابتليتم بهن، أي إذا ابتليتم بهن فانتظروا عاقبة كل واحدة منهن. قال: وأعوذ بالله أن تدركوهن. لقد أعاذهم الله استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخصال لأجيال الأمة اللاحقة لكي تنتبه وتحذر. قال: ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه هي الخصلة الأولى، أن تنتشر الفاحشة حتى تصير علنية وتصير لها شرعية، كما في بعض بلاد المسلمين اليوم صارت هنالك أماكن للدعارة وفيها ولها ترخيص حكومي. الفاحشة أيها المسلمون هي الزنا أو هي عمل قوم لوط، كل منهما يسمى فاحشة. يقول الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ويقول بعمل قوم لوط: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. فهذه الفاحشة إذا ظهرت علانية في أي مجتمع، سواء أكان مجتمعا مسلما أو مجتمعا كافرا، فصارت علانية فإن الله يصيبهم بالطاعون إلا فشى فيهم الطاعون. والطاعون هو أي مرض وبائن يحصد الناس حقدا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، يعني أنه تنزل بهم أمراض لم تكن قد ظهرت في أسلافهم، أي في آبائهم وأجدادهم، تأتيهم أمراض جديدة مستحدثة. وهذا ما حصل عندما انتشر الزنا وانتشر الشذوذ في عالم اليوم، فظهر مرض الزهري ومرض السيلان، وأخيرا ظهر مرض الإيدز. هذا المرض الذي لم تكن البشرية تعرفه، مرض خطير من أخطر الأمراض، لم يوجد له علاجا حاسما إلى اليوم. عقاب من الله جل وعلا لهؤلاء الذين استعلنوا بالفاحشة، وهذه معجزة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم. نقص المكيال والميزان كبيرة من الكبائر. والله يقول ويل للمطففين. وأرسل الله شعيبا إلى قومه وكان من ضمن ما دعاهم إليه بعد التوحيد أن يكفوا عن إنقاص المكيال والميزان. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فكانت النتيجة أن عاقبهم الله بعذاب يوم الظلة. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، والسنين القحط وشدة المؤونة أي شدة الغلاء والتكلفة والجهد. فيصبح الإنسان لا يستطيع أن يشتري شيئا إلا بمؤونة كبيرة بمبلغ كبير. لو أراد الإنسان أن يشتري طعاما يحتاج إلى مبلغ كبير. لو أراد الإنسان أن يستأجر بيتا يحتاج إلى مبلغ كبير. لو أراد أن يشتري أرضية يحتاج إلى مبلغ كبير. لو أراد أن يبني بيتا يحتاج إلى مبلغ كبير. لو أراد أن يشتري وسيلة للنقل للمواصلات يحتاج إلى مبلغ كبير. لو أراد ملابسا، لو أراد كتبا، كل شيء أصبح يكلف كثيرا. هذه شدة المؤونة ودور السلطان. يتسلط الحكام على الناس فيظلمونهم، والظلم موجود في اقتصاد السلطة. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا وارد بالأمة من بعد الخلافة الراشدة وإلى قرب قيام الساعة. فالملك في المسلمين بعد الخلافة الراشدة إما ملك عظيم وإما ملك جبري. هذا هو قدر الأمة من أجل أن يبتليها الله. هل سيوجد فيها من ينهى عن المنكر؟ هل سيوجد فيها من يقف أمام الظالم أمام السلطان الجائر فيأمره وينهى؟ ولو قتل كان سيد الشهداء ابتلاء للأمة، لأن الأمة ميزتها أنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا هو العلاج. أما تغيير السلطان إلى خلافة الراشدة فهذا غير وارد، لأن الأحاديث تشير إلى ذلك. والأمة منذ 1400 سنة وهي تكابد في هذا الباب، وتفلح عندما تنهى عن المنكر فيخف الظلم وتطرح الأحوال إلى حد ما. وإذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه بجانب الملك العضوض أو الملك الجبري يعاقبون بدور السلطان، كما في هذه الخطرة عندما يطففون المكيال والميزان من ضمن العقاب أن يظلمهم الحكام وجور السلطان عليهم. ما هو تطفيف المكيال والميزان؟ هو في أن يقلل البائع وزن السلعة خداعا، أن يقلل الكي، أن يقلل القياس إذا قاس قماشا أو أرضا أو ما شابه ذلك. هذا كله يدفع المكيال والميزان. كذلك مما يدفع المكيال والميزان أن تختل العدادات. العدادات اليوم موجودة في مرافق كثيرة، عدادات الكهرباء، عدادات المياه، عدادات البنزين في المحطات. العدادات منتشرة في مجالات كثيرة. فإذا تطرق إليها الخلل عمدا فهو تطفيف في الميزان، وهذا ما هو موجود ويشكو منه الناس في عدادات كثيرة. كذلك من ضمن ما يلحق بتصنيف المثال والميزان التزوير في الامتحانات، التزوير في الدرجات، يعطى الشخص درجات أكثر مما يستحق، أو يضرب فيعطى درجات أقل مما يستحق، أو يشتري شهادة ويعطى هذه الشهادة ولا يمنع من أن يمارس هذا المنكر. كذلك من ضمن ما يلحق بتصنيف المكيال والميزان أن يوظف أناس ليسوا مؤهلين، لأن الميزان يقتضي أنه لا يوظف إلا إنسان ذو مؤهل معين، فإذا دفع رشوة فإنه يختل الميزان وتختل الضوابط وتختل المعايير فيوظف الذي لا يستحق، وكذلك في الترقيات يرقى من لا يستحق، هذا اختلال أيضا في الميزان ويمنع من يستحق. وكذلك من الاختلال في الميزان أن تطبع العملة بدون ضوابط، هذا فيه خلل كبير، لأن العملة لها ثمنها ولا يجوز أن يتعمد إنقاص ثمنها بالطبع العشوائي، هذه كلها مما يلحق بالمكيال والميزان ويضاف إليها غير ذلك. فإذا وقعت هذه الجريمة الكبرى بأي نوع من أنواعها فإن العقاب هو ما ذكرناه. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فإذا قصر الناس في دفعها أو قصرت الدولة في متابعتهم لأخذها وإعطائها أصحابها الذين ورد ذكرهم في المصائب الثمانية في القرآن، إذا لم يحدث ذلك فإن الله يمنع المطر، يمنع القطر من السماء. قال: ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطروا، يرحم الله البهائم فينزل عليهم المطر رحمة بهذه العجماوات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم ما استغفرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، الخصلة الرابعة: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوه فأخذ بعض ما كان في أيديهم. عهد الله وعهد رسوله هو العهد الذي أخذ على الناس في الالتزام بدين الله. بعض شراح الحديث يقول: هو العهد مع الكفار، إذا عاهدناهم فلا يجوز أن ننقض، فإذا نقضنا حصلت هذه العقوبة. ويبدو أن عهد الله وعهد رسوله أشمل من ذلك، فهو يشمل عهد الله الذي أخذه على عباده في الالتزام بالدين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. فمن نقض عهد الله بأن غير وبدل في شرع الله، أو نقض عهد الله بمعنى الميثاق، سواء عاهد أناسا من المسلمين أو عاهد أناسا من الكافرين، فإن النتيجة هي أن يسلط الله العدو، إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما كان في أيديه. وهذا حاصل أيها المسلمون. أين هي فلسطين؟ أخذها العدو. أين هي العراق؟ أخذها العدو. أين هي الفلبين؟ وفيها مسلمون كثيرون سيطر عليها العدو. بل أين الهند؟ الهند تعاقب عليها حكام مسلمون على مدى قرون كان يحكمها المسلمون. أين هي الآن؟ صارت في يد الأعداء. أين من قبل الأندلس؟ انتهى أمرها. لو فتشنا سنجد كثيرا من البلدان التي كانت مع المسلمين صارت تحت سيطرة غير المسلمين بسبب نقض عهد الله وعهد رسوله. الخصلة الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحكم بما أنزل الله أصبح غريبا في معظم بلاد المسلمين. أين هي البلدان التي تقيم الحدود؟ حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد الردة، حد الحرابة. هذه الحدود وغيرها أصبحت غريبة، لا تقام في ديار المسلمين، لا يحكم بما أنزل الله. كذلك القتال إنما يجري في بعض البلدان. كذلك تحكيم شرع الله في سائر مجالات الحياة. الربا أصبح منتشرا في ديار المسلمين وأصبحت بنوكه في كل مكان. الخمور صارت منتشرة في ديار المسلمين. تبرج النساء وإفسادهن وإعطاؤهن الولايات العامة، مع أن النساء مقرهن البيوت، وقرن في بيوتكن، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. كم يسرد الإنسان من المخالفات لشرع الله؟ الشيء يسرد الشيء الكثير. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخير مما أنزل الله، بمعنى يختار الخير مما أنزل الله، وكل ما أنزل الله خير. أو يتخير بمعنى ينتقوا، والانتقاء يعني أن يؤخذ الحكم المناسب من شرع الله لكي ينزل على الواقعة التي تناسبه. إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا واضح. صرنا دولا وكل دولة لها حدودها، وتتصارع مع الدولة المجاورة من أجل هذه الحدود، ويحصل اقتتال. هنالك نماذج كثيرة. حروب الخليج المتعددة سببها الصراع بين المسلمين، ويستفيد من هذا الصراع الدول الخارجية فتتدخل. كذلك القتال على الحدود بين الدول الإسلامية، وله أمثلة كثيرة. كذلك في إطار البلد الواحد هنالك أحزاب تتصارع فيما بينها. نسي كثير من المسلمين أخوته. إنما المؤمنون إخوة. أصبح رأسهم بينهم. القبائل تتصارع فيما بينها، الجماعات الإسلامية تختلف فيما بينها، وهكذا. هذه عقوبة لعدم تحكيم كتاب الله جل وعلا. إلا جعل الله بأسهم بينهم. عندنا إمكانات كثيرة، عندنا أسلحة كثيرة، عندنا جيوش جبارة قد تصل إلى الملايين. لو جمعنا جيوش الدول التي في بلاد المسلمين، ولكنها جيوش معطرة لا توجه نحو أعداء الله وإنما توجه إلى الداخل. فهذه عقوبة أيها المسلمون لهذه الخصلة، هذه الخصال الخمس التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما حذر منها لكي نأخذ بتحذيره. لا نحتاج إلى التحليلات السياسية، فقد كفانا الرسول عليه الصلاة والسلام المؤونة، والمفروض أن نتبع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي للناس إذا أرادوا أن يصرفوا جهودا بحثية أن يصرفوها في الطب مثلا، في الهندسة، في الفلك، في طبقات الأرض، في الزراعة، لأن هذه العلوم ونحوها أوكل الله إلى البشر أن يدرسوها. أما العلوم التي تتعلق بأوضاع الإنسان وصلاحه وفساده وسعادته وشقائه، فقد كفانا الله جل وعلا أمرها بأن فصلها في الكتاب وفي السنة. فالأصل أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وأن نقول للاجتماعيين والسياسيين إذا أردتم أن تدرسوا وأن تبحثوا فعليكم بالكتاب والسنة، لا تبحثوا بالنظريات التي تأتي من عند المغضوب عليهم والضالين، فلن يهدونا وقد ضلوا. عندنا الهداية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى قيلا، لا تذكر القول المخالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. لا داعي للنظريات ولا للفلسفات ولا للأطروحات السياسية، فعندنا ما يكفي وما يشفي وما يحل كل المشكلات. ما علينا إلا أن نبحث في الكتاب وفي السنة وفي آثار سلف الأمة، هذا هو العلاج أيها المسلمون. أما في غير هذا فهي والله مخاطرة ومغامرة وتضيع للجهود وللأموال وللدماء في كثير من الأحيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومواليها على أعدائك أعداء الدين. اللهم رد المؤمنين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم بصر المسلمين بالحلول الصحيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم بصرهم بذلك. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إن هذه الأمة تميزت بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، اللهم فأعد لها هذه الميزة وارفع عنها العقاب يا رب العالمين. أيها المسلمون، إخوانكم في مركز المشهد لتحفيظ القرآن يدعونكم لأن تقدموا من أموالكم لمساعدتهم في خدمة كتاب الله جل وعلا، فهم بحاجة إلى الدعم وبحاجة إلى المعونة. وكتاب الله هو خير ما يدعم، والإسهام في ذلك إسهام في تعليمه ونشره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبادروا بعد الصلاة جزاكم الله خيرا إلى ذلك. وأذكركم بحاجة هذا المسجد إلى دواليب للأحذية كما كلمناكم أكثر من مرة، فإذا كان هنالك شخص قادر على هذا فليبادر جزاه الله خيرا. ومن كان يعرف بعض القادرين فليكلمهم. كذلك فإن المسجد بحاجة إلى خزان للماء، لأن خزان الماء صار يشرب الماء، وصار مسجد النساء يتسرب إليه الماء. فإذا وجد شخص يصلح هذا الخزان أو يستبدله فجزاه الله خيرا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. وهذا شريط عنوانه كيف تكون غنيا. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأقيموا الصلاة.